بسم الله الرحمن الرحيم. وأما إذا لم يلتفت إليها قصورا وقد قصد القرب بإتيانه فالأمر يسقط لقصد التقرب بما يصلح أي يتقرب به لاشتماله على المصلحة مع صدوره حسنا لأجل الجهل بحرمته قصورا. كان البحث حول ثمرة هذا النزاع الثمرة الفقهية على القول بالجواز يسقط الأمر بإتيان المجمع مطلقة سواء في فيما إذا كان الأمر تعبديا أو توصليا، وعلى القول بالامتناع وترجيح جانب الأمر. كذلك بإتيان المجمع يسقط الأمر مطلقة، لكن الفرق بين هذه الصورة وصورة الجواز أن في صورة الجواز يسقط الأمر ويحصل العصيان للنهي، أما في صورة الامتناع وترجيح جانب الأمر الأمر يسقط لكن لا يحصل العصيان لأن المجمع ليس منهيا عنه. وأما على القول بالامتناع وترجيح جانب النهي فأولا التفصيل بينما إذا كان الأمر توصليا وفيما إذا كان الأمر تعبديا. إذا كان الأمر توصليا كذلك يسقط الأمر، وبتعبير آخر يحصل الغرض من الأمر ويسقط القضاء. وأما إذا كان تعبديا فهنا تفصيل آخر، إذا كانت الحرمة معلومة أو مجهولة عن تفسيره فهنا المجمع باطل ولا يسقط القضاء. وأما إذا كان الحرمة مجهولة بالجهل القصوري فالمجمع صحيح. وهنا إشكال، تقدم الإشكال أنه إذا كان المجمع منهيا عنه على أساس الامتناع وترجيح جانب النهي فالمجمع منهي عنه ولا ينطبق المأمور به على المجمع مطلقة باطل. لأن الصحة شو معناته؟ معنى الصحة انطباق المأمور به على المنهي به، فما دام المأتي به منهي عنه يعني حرام فالواجب لا ينطبق على الحرام، فمعناه أنه لا بد أن يكون المأتي به وهو المجمع باطل سواء علم بالحرمة أو لم يعلم، سواء كان الجهل تقصيرا أو الجهل قصورا. وهذا هو الكلام في التعارض، إذا كان بين المتعارضين عموم وخصوص من وجه ورجحنا جانب النهي فمورد الاجتماع باطل مطلقا في فرض العلم، جهل، جهل قصور، جهل تقصير، كما كان الكلام في باب التعارض إذا كان بين المتعارضين عموم وخصوص من وجه مورد الاجتماع مع ترجيح جانب النهي باطل مطلقا. هنا نفس الكلام، لأن المأمور لا ينطبق على الحرام، المجمع بصير حراما على القول بالامتناع وترجيح جانب النهي. هذا هو الإشكال. فلذلك الأخوند يريد يوجه كلام المشهور اللي فصل بين العلم بالحرمة والجهل عن تقصير من جانب، وبين الجهل عن قصور من جانب آخر، في الفرض الأول باطل المجمع وفي الفرض الثاني صحيح. قلنا عدة توجيهات. التوجيه الأول مبني على ملاك الصحة في العبادات. ملاك الصحة في العبادات ذكرنا لا بد أن يتوفر في العبادة شرطان: الشرط الأول صلوف التقرب بهذه العبادة إلى الله تبارك وتعالى، وثانيا قصد التقرب. إذا حصل هذان الأمران فالعبادة صحيحة. وصلوح التقرب مشروط بشرطين: الشرط الأول لا بد أن تكون في هذه العبادة ملاك الأمر ومصلحة الأمر، وثانيا لا بد أن يكون هذا العمل صدوره حسن من المكلف. فالآن إذا كان هذا هو ملاك صحة العبادة، نأتي إلى مقام البحث في التفصيل الذي ذكره مشهور العلماء. ففي الصلاة في المكان المقصود مع العلم بالحرمة، قلنا هذه الشروط الثلاثة منتفية، أما المصلحة مغلوبة بالمفسدة، مفسدة الفرد، وأما حسن الصدور لا يحسن صدوره لأنه مبغوض وقبيح. إذا كان قبيحا لا يحسن صدوره من المكلف. وأما قصد التقرب ما يحصل ما دام هو يعلم بالحرمة، كيف يقصد التقرب بالمبغوض؟ فهذه الشروط الثلاثة في حالة العلم بالحرمة منتفية، وفي حالة الجهل عن تقصير صحيح قصد التقرب يحصل، لكن الصلاحية منتفية بانتفاء الشرط الثاني وهو حسن الصدور، لا يكون حسنا صدوره. لماذا؟ لأن قلنا الجهل عن تقصير يتخذ مع العلم بالحرم في شيء وهو استحقاق العقوبة. فهذا العمل وهو مورد الاجتماع الصلاة في المكان المقصود يستحق عليه العقاب هذا الإنسان الجاهل عن تقصير، فلذلك يصير من ناحية العقل مبغوض. مدام مبغوض كيف يحسن صدوره؟ يعني قبيح لا يحسن صدوره، هذا الشرط منتفل في الجهل عن تقصير. ولو المصلحة موجودة لكن المصلحة لا تؤثر في حسن الصدور مدام هناك مانع وهو استحقاق العقوبة. ولو الحرمة منتفية بسبب الجهل، الحرمة منتفية لكن أثر الحرمة وهو استحقاق العقوبة مترتبة، صحيح؟ ولذلك لا يحسن صدوره بل قبيح صدوره، وهذا القبح يكون مانعا من تأثير المصلحة في الحسن الصدوري، فلذلك باطل هذا العبادة لأن الشرط الثاني مفقود وهو الحسن الصدوري. وأما في فرض الجهل عن قصور كل الشروط متوفرة. أولا المصلحة موجودة، وثانيا يحسن صدوره من هذا المكلف لأن لا يكون هناك مانع من تأثير المصلحة في حسن الصدور، لا الحرمة موجودة بسبب الجهل ولا جنو استحقاق العقوبة موجود. فلا الحرمة موجودة ولا استحقاق العقوبة. فالمصلحة تؤثر في حسن الصدور، فحسن الصدور وقصد التقرب يحصل بسبب الجهل، فالشروط متوفرة. لكن هنا يبقى نقطة، أنه هذا الكلام صحة العبادة عن الجاهل بالجهل القصوري على أي فرض؟ على فرض الامتناع وترجيح جانب النهي. إذا رجحنا جانب النهي على القول بالامتناع، يعني لا أمر بالنسبة لهذه العبادة اللي هي مورد الشماع المأمور به والمنهي عنه، ما دام لا أمر بماذا يقصد التقرب؟ قصد التقرب هل متفرع على الأمر؟ والأمر هنا منتفذ بسبب الترجيح جانب النهي. هنا إما أن نقول على أساس هذا الجواب، على أساس هذا التوجيه لكلام المشهور، إما أن نقول الأمر ليس لازما لقصد التقرب، نفس المحبوبية موجودة، لأن الأمر صحيح انتفى بسبب ترجيح جانب النهي، لكن الملاح موجود وهو المحبوبية. فقصد الأمر ولو هو هذا الإنسان جاهل بالنهي فلذلك يقصد الأمر، وفي الحقيقة يقصد المحبوب، لأن قصد الأمر عبارة عن قصد ما هو المحبوب، فهذا القصد المحبوب كافي لقصد التقرب. هذا أولا. لكن ثانيا الأخون يشرح مفصلا، يأتي كلام الأخون عندما كان البحث حول التزاحم بين الموسع والمضيق. المولى قال صلي، وبعد قال أزل النجاسة، والنجاسة حصلت في أول الوقت، وهنا وجوب الصلاة يزاحم مع وجوب الإزالة في أول الوقت. فهناك الأخوان ماذا قال في كلام المحقق الكركين؟ قال الصلاة لا تشمل هذه الصلاة المزاحمة مع الإزالة في أول الوقت، لكن المكلف لما يأتي بهذه الصلاة، الصلاة في أول الوقت بأي قصد؟ بقصد الأمر بالطبيعة. شلون بصير قصد الأمر بالطبيعة مع أن الطبيعة ما تنطبق على هذه الصلاة في أول الوقت بسبب المزاحمة مع الإزالة؟ هناك الأخون ذكر أن الأمر لما يدعو إلى الصلاة يدعو إلى ماذا؟ يدعو إلى تحصيل الغرض. فلما يأتي المكلف بالصلاة يعني يأتي بما يدعو إليه الأمر، هذا معناه بداء الامتثال. قصد التقرب هذا يعني اتيان العمل بغرض امتثال ما يدعو، او بغرض اتيان ما يدعو اليه الامر، هذا معنى قصد التقرب. الان هاي الصلاة في اول الوقت صحيح انه الامر ما يتعلق به بسبب المزاحمة مع الازالة، لكن اتى بما يدعو اليه الامر، باي شيء يدعو اليه الامر؟ في الغرض. فهذه الصلاة في أول الوقت وهو الفرد المزاحم صحيح لا أمر فيه، لكن الغرض والملاك موجود، لأن بسبب المزاحمة مع الإزالة الأمر ينتهي، لكن ملاك الصلاة موجود. فلما يأتي بهذه الصلاة في أول الوقت يعني يمتثل الأمر بالطبيعة، لأن الأمر بالطبيعة يدعو إلى تحصيل الغرض. فهذا المكلف لما يأتي الصلاة في أول الوقت ولو الأمر ما موجود، لكن يأتي بما يدعو إليه الأمر وهو الغرض، فيعتبر امتثالا لأمر الطبيعة، لأن الأمر بالطبيعة يدعو إلى الغرض. فهنا هاي الفرد المزاحم بنظر العقل يكون فيه الغرض مثل بقية الأفراد الأخرى غير المزاحمة. هذا الكلام اللي مرة من الأخون، الأخون هنا كذلك يقول هذا الفرد المحرم وهو الصلاة في المكان المقصود صحيح محرم لا أمر فيه، لأن قلنا المأمر بالنهى ينطبق عليه، الأمر ما موجود، لكن الأمر ما موجود بسبب تعلق النهي بهاي الصلاة في المكان المقصود. ملاك الصلاة ينتفي؟ لا ما ينتفي. فمعناها أنه هذه الصلاة في المكان المقصود ولو محرم، لكن ما دام الغرض موجود يأتي بقصد امتثال الأمر المتعلق بطبيعة الصلاة، يعني يأتي بما يدعو إليه الأمر بطبيعة الصلاة. بأي شيء يدعو الأمر بطبيعة الصلاة؟ بالغرض. فهذه الصلاة المحرم فيه الغرض، فأتى بما يدعو إليه الأمر بالطبيعة فيعتبر امتثالا للأمر بالطبيعة. فهذا الجواب الأول للأخوند، أنه الجاهل الجهل القصوري عبادته صحيحة ولو كان هذه العبادة محرمة، لأن كل شروط صحة العبادة متوفرة من الملاك وحسن الصدور وقصد التقرب. لكن إذا واحد يستشكل قصد التقرب بماذا ما دام الأمر ما موجود؟ لأن فرضنا على القول بالامتناع وترجيح جانب أن يعني لا أمر بالنسبة لي مورد الاجتماع، ما دام لا أمر بماذا يقصد التقرب؟ أولا قصد التقرب ولو هو جاهل يقصد التقرب بالأمر، لكن في الحقيقة هو قصد التقرب بالملاك، قصد التقرب بالملاك وهو المحبوبية. وعلى فرض أن قصد التقرب متقوم بالأمر، يقصد التقرب بالأمر بالطبيعة. كيف يقصد التقرب بالأمر بالطبيعة؟ قلنا الأمر بالطبيعة يدعو إلى الغرض، فهذه الصلاة المحرمة ما دام فيه الغرض يقصد امتثال الأمر اللي يدعو إلى الغرض، يعني إتيان ما يدعو إليه الأمر بالطبيعة. هذا كلام الأخون في التوجيه الأول، وهذا التوجيه الأول مبني على كلامه في الأمر الثامن والتاسع، أن هذا الجواب لا يكون صحيحا إلا على فرض أن يكون الملاكين موجودا في مورد الاجتماع، ملاك الوجوب موجود وملاك الحرمة موجود. لكن ما دام نحن رجحنا جانب النهي على الأمر على قول بالامتناع، نفس الأمر ينتهي لكن ملاكه موجود. على هذا القول الأخون اللي ذكر فيه الأمر التاسع والثامن، هذا جواب جواب صحيح لا غبار عليه، ملاك الأمر موجود ويحصل التقرب، قصد التقرب إما بالمحبوبية وإما بقصد امتثال الأمر بالطبيعة، فالعبادة الصحيحة على القول بالجهل القصوري. وأما على القول بالجهل التقصيري وعلى فرض العلم، العبادة باطلة ويجب عليه القضاء. هذا الجواب يصح على هذا الفرض، ملاك الأمر وملاك النهي موجودان في مورد الاجتماع. هنا على القول بالامتناع وترجيح جانب النهي، الأمر ينتفي لكن ملاكه باقي. ماذا ملاكه باقي؟ هذا يوجب صحة الصلاة على فرض الجهل قصوري. وأما إذا ما أخذنا كلام الأخوند في الأمر التاسع والثامن، الملاك مو لازم نحرز وجوده، هل الجواب ما يكون صحيح؟ عرفتوا؟ هذا الوجه الأول. والتوجيه الثاني مبني على نقطتين. النقطة الأولى أن المصالح والمفاسد بما هي في الواقع ليس ملاكا للوجوب والحرمة الشرعية، بل شنو ملاكه؟ المصلحة المؤثرة في الحسن العقلي. هاي المصلحة المؤثرة في الحسن العقلي هي الملاك للوجوب الشرعي الواقع، والمفسدة المؤثرة في القبح العقلي هي المؤثرة في الحرمة الواقعية الشرعية. هذه النقطة الأولى. والنقطة الثانية، متى المصلحة تؤثر في الحسن العقلي؟ إذا كان المصلحة معلومة. ومتى تؤثر المفسدة في القبح العقلي؟ عندما تكون المفسدة معلومة. يعني جهات الحرمة الشرعية، جهة الحرمة الشرعية لابد أن تكون معلومة، وجهة الوجوب الشرعي لابد أن تكون معلومة. إذا كانت معلومة فالمصلحة تؤثر في الحسن العقلي، ومن ثم يكون العمل واجبا، لأن الوجوب الشرعي تابع للحسن العقلي، والحرمة الشرعية تابع للقبح العقلي، والقبح العقلي للمفسدة، لكن المفسدة لابد أن تكون معلومة حتى تكون مؤثرة في القبح العقلي، ومن ثم تؤثر في الحرمة الشرعية. هذه النقطة الثانية. بعد هاتين النقطتين نأتي إلى هذا التفصيل. على القول، على فرض العلم بالحرمة، واضح أن المفسدة معلومة مؤثرة في القبح العقلي، وما دام مؤثرة في القبح العقلي شنو؟ ثبتت الحرمة الشرعية. ما دام الحرمة الشرعية ثابت، بعد رجحنا جانب النهي، فالمصلحة ما تؤثر في الوجوب، الوجوب ينتفي، فبصير مورد الاجتماع حراما. ما دام حرام فبالحرام يحصل التقرب، فهذه العبادة اللي هي مجمع بين الحرام والواجب تكون باطلة. في فرض الجهل عن تقصير صحيح الحرمة، هنا منتفية بسبب الجهل، لكن من ناحية العقل لا فرق بين العلم بالحرمة والجهل عن تقصير من ناحية الأثر وهو استحقاق العقوبة. فالجهل عن تقصير بنظر العقل ما دام المكلف يستحق عليه العقاب كالعلم بالحرمة، نصير المفسدة كالمعلوم بمنزلة المعلوم المفسدة، فلذلك يصير قبيح عقلان. ما دام قبيح عقلان فلا يحصل التقرب بالقبيح، فالعبادة فاسدة. هذا في فرض العلم والجهل عن تقصير. أما إذا كان الجهل عن قصور الحرمة مو معلوم، وأثر الحرمة المعلومة كمان مو مترتب وهو استحقاق العقوبة، فلذلك هذه المفسدة ما تؤثر في القبح العقلي. ما دام ما تؤثر في القبح العقلي يعني ليس حراما، ما دام ليس حرام فالمصلحة تؤثر في الوجوب، لأن المانع مفقود. مانع شنو كان؟ مانع هو المفسد المعلومة التي تؤثر في القبح العقلي، ومن ثم تؤثر فيه الحرمة الشرعية. الحرمة كانت مانعة، هذا المانع مفقود. وكذلك مانع آخر وهو أثر الحرمة استحقاق العقوبة كذلك منتفي. فما دام المانع مفقود فالمقتضي موجود، المقتضي جنوب المصلحة، المصلحة تؤثر في الحسن العقلي، ومن ثم تؤثر في الوجوب، فيقصد بالمجمع امتثال هذا الوجوب، فالعبادة صحيحة. فهذا الجواب يختلف عن الجواب الأول. أولا الاختلاف من ناحية قصد التقرب، قصد التقرب في الأول إما بالمحبوبية وإما بقصد التقرب بمعنى قصد امتثال الأمر بالطبيعة. أما هنا لا، الأمر موجودا بالنسبة لي مورد الاجتماع، لأن المصلحة أثرت في الحسن العقلي، والحسن العقلي سبب في الوجوب الشرعي، فالوجوب الشرعي متعلق بهذا المجمع، فالحرمة منتفية وأثر الحرمة منتفي، هذا على فرض الجهل عن قصورين. هذا الفرق الأول. والفرق الثاني في التوجيه الأول، المصلحة بما هي مؤثرة في الوجوب الشرعي بما هي في الواقع، والمفسدة بما هي في الواقع مؤثرة في الحرمة الشرعية. أما هنا لا، المصلحة بما هي مؤثرة في الحسن العقل مؤثرة في الوجوب، والمفسدة بما هي مؤثرة في القبح العقل مؤثرة في الحرمة. هذا هو الفرق الثاني بين التوجيه الأول والتوجيه الثاني. التوجيه الأول، المصلحة بما هي في الواقع مؤثرة في الوجوب الشرعي، والمفسدة بما هي في الواقع مؤثرة في الحرمة الشرعية. لكن في التوجيه الثاني لا، المصلحة بما هي مؤثرة في الحسن، ولذلك صار مشروطا بالعين تأثيرة في الوجوب، لأن المصلحة ما تؤثر في الحسن العقلي إلا بعد العلم، وهكذا المفسدة لا تؤثر في القبح العقلي إلا بعد العلم، وبالنتيجة هذه المصالح والمفاسد بما هي مؤثرة في الحسن والقبح العقليين مؤثرة في الوجوب والحرمة بعد العلم. وهنا ما دام الحرمة مجهولة بالجهل القصوري، معناها أن المفسدة ما تؤثر في القبح العقلي، ومن ثم لا تؤثر في الحرمة الشرعية، فما دام المانع مفقودون، لا أثر الحرمة ولا نفس الحرمة، مانع ما موجود، فالمصلحة تؤثر في الحسن العقلي ومن ثم تؤثر في الوجوب، ولذلك الأمر متعلق بمورد الاجتماع في الصلاة في المكان المقصود مأمور به ويقصد امتثال هذا الأمر. هذا الجواب الثاني. ولكن الأخون يقول هذا الجواب على خلاف التحقيق. والجواب الثالث يأتي أخيرا، وهو مبني على نقطتين أيضا. شلون التوجيه الثاني كان مبنيا على نقطتين؟ هنا كذلك التوجيه الثالث مبني على نقطتين. النقطة الأولى التنافي بين الأحكام في أي مرحلة من مراحل الحكم، في مرحلة الاقتضاء. شنو في مرحلة الاقتضاء؟ يعني المصلحة والمفسدة، ما في أي تنافي بين أن يكون فعلا واحدا فيه مصلحة ونفس الفعل فيه مفسدة، ما في أي تنافي. مصلحة الفعل لا تتنافى مع مفسدة الفعل، فعل واحد ممكن يكون له مصلحة وله مفسدة. فمن ناحية الاقتضاء يعني الحكم الاقتضائي ما فيه أي تنافي بين الحكمين، وكذلك لا تنافي بين الحكمين في مقام الإنشاء، إنشاء الوجوب لفعل لأجل مصلحة، وإنشاء الحرمة لنفس الفعل لأجل مفسدة. ما دام المصلحة والمفسدة تجتمع في فعل واحد، فإنشاء الوجوب والحرمة يجتمع في فعل واحد بس تنافي. لكن التنافي بين الحكمين في مرحلة الفعلية، يعني في مرحلة المحركية والباعثية، الوجوب يكون محركا إلى فعل هذا الشيء، والحرمة تحرك إلى ترك هذا الشيء. في مقام المحركية بصير تنافي، يعني في مقام الفعلي. هاي النقطة الأولى. والنقطة الثانية، الفعلية مشروط بالعلم والوصول. شلون هناك في التوجيه الثاني قلنا تأثير المصالح والمفاسد في الحسن والقبح العقليين مشروط بالعلم والوصول، هنا نقول فعلية الأحكام مشروط بالوصول. بعد هاتين النقطتين نأتي إلى هذا التوجيه ونقول على أساس على فرض العلم والجهل عن تقصير فالحرمة تكون فعليا. على فرض العلم واضح الحرمة معلومة، ما دام معلومة معناها أن الحرمة فعليا، ما دام فعليا ونحن رجعنا جانب النهي فمورد الاجتماع والمجمع ليس مأمورا به. المكلف اللي يأتي بهذا العمل يكون باطل. وفي فرض الجهل عن تقصير، صحيح الحرمة مجهولة لكن لا فرق بنظر العقل بين هذا الجهل عن تقصيره وبين العلم، لا فرق من أي ناحية؟ من ناحية استحقاق العقوبة، فيستحق عليه العقاب. ما دام يستحق عليه العقاب يكون مانعا من أن يصل الأمر إلى مرحلة فعلية، فتكون الحرمة فعلية إما بنفسها فعلية أو على الأقل من ناحية أثر الحرمة فعلية. فلذلك العمل يكون باطل. وأما إذا كان الجهل عن قصوره، الحرمة ليست فعلية، فقط المفسدة موجودة في موضوع الاجتماع، أما المصلحة تؤثر في الأمر الفعلي فالأمر يكون فعليا ولا فعلية للنهي، فبصير مورد الاجتماع والمجمع مأمور به ويقصد التقرب بهذا المجمع. فعلى أساس على فرض الجهل عن قصور يصير المجمع مأمور به ويقصد التقرب به. فعلى أساس هذين التوجيهين الثاني والثالث قصد الامتثال الأمر موجود، أما في التوجيه الأول لا، الأمر منتفي. هذا التوجيه الثالث. وهذا التوجيه الثالث كذلك فيه إشكال على النقطة الثانية، ما المقصود من فعلية الحكم؟ صحيح تنافي بين الأحكام في مرحلة الفعلية، في مرحلة الاقتضاء ما في تنافي، في مرحلة الإنشاء ما في تنافي، في مرحلة الفعلية ما المقصود من الفعلية؟ الفعلية اللي يؤمن بها الأخوند، شنو معنى الفعلية؟ الفعلية جعل الحكم الناشئ من الإرادة الجدية، إرادة في نفس المولى بالنسبة لفعل المكلف، أو كراهة بالنسبة لفعل في نفس المولى بالنسبة لفعل المكلف. هذا الجعل الناشئ من الإرادة الجدية والكراهة الجدية والغرض من التكليف بصير التحريج نحو العمل والزجر عن العمل، هذا معنى الفعلية. هذا مو مشروط بالعلم، سواء وصل هذا الجعل لكن غرض المولى صحيح تحريف وناشئ من الإرادة الجدية أو الكراهة الجدية والغرض هو الزجر مثلا في النهاية، لكن هذا مو مشروط بالعلم، هذا متعلق بالمولى. مولى جعل بهذا الغرض بغرض التحريف، والداعي لهذا الجعل هو الإرادة الجدية. وأما إذا كان المقصود من الفعلية هو التنجز، يعني مخالفته يستحق العقاب بنظر العقل، إذا كان هذا معنى الفعلية فشنو مشروط بالوصول. التكليف لا يتنجز إلا إذا كان التكليف واصلا إلى المكلف، تنجز صحيح مشروط بالوصول، لكن التنافي مو منحصر بالحكم المنجز، التكليف منجز وفي تنافي، لكن التنافي ليس منحصرا في المتنجس، بل هذا التنافي موجود حتى في مرحلة الفعلية. فلذلك إذا كان مقصود الأخوان من الفعلية، الفعلية اللي هو يؤمن به، فهذا صحيح متنافي، مقدمة الأولى النقطة الأولى صحيحة، لكن النقطة الثانية مو صحيحة، مو مشروطة بالوصول وعلم. وأما إذا كان مقصوده من الفعلية هو التنجز فصحيح النقطة الأولى والثانية، التنافي في مرحلة التنجز موجود، وهذا التنجز مشروط بالوصول والعلم، لكن هذا التنافي ليس منحصرا في تكليفين متنجزين، بل موجود في مرحلة فعلية كذلك. ولذلك التوجيه الثالث غير صحيح، والتوجيه الثاني غير صحيح، لأن التكاليف الشرعية ليست ناشئة من المصالح بما هي مؤثرة في الحسن العقلي، والحرمة الشرعية ليست ناشئة من المفسدة بما هي مؤثرة في القبح العقلي، بل المصالح بما هي في الواقع والمفاسد بما هي في الواقع مؤثرة في الوجوب والحرمة الشرعية. فقط التوجيه الأول هو الصحيح، لكن إذا نحن نعترف بالنقطة اللي ذكرها الأخون في الأمر الثامن والتاسع، أنه في مسألة اجتماع الأمر والنهي لابد من إحراز الملاكين، فحينئذ الإشكال مو وارد على المشهور. هذا الإشكال اللي ذكرنا على القول بالامتناع وترجيح جانب النهي، فالمجمع يكون منهي عنه ولا يكون مصداقا للمأمور به، ولذلك ليس بصحيح أبدا في حال العلم وفي حال الجهل، الجهل عن تقصير وعن قصور. هذا فيما إذا كان هناك تعارض بين الأمر والنهي، تعارض يعني رجحنا بقاعدة التعارض جانب النهي، فمعناها أن الأمر منتفي، ما في أمر، بيأتي هذا الإشكال. لكن نحن نقول لا، مسألة الاجتماع غير مسألة التعارض، في مسألة الاجتماع تزاحم ملاكي، أحرزنا ملاك الوجوب في المجمع وأحرزنا ملاك الحرمة في المجمع، حين يصير المسألة مسألة الاجتماع، ويأتي هذا التفصيل من المشهور على توجيه الأول لكلام الأخوان. الآن عرفنا دفع الإشكال بالتوجيه الأول لكل شرط، مسألة الاجتماع تكون خارج من باب التعارض وتدخل في التزاحم الملاكي، حتى يأتي توجيه الأول للأخوان، وتوجيه الأول على هذا الفرض لا غبار عليه، أما التوجيه الثاني والثالث فيه كلام بلي. وأما إذا لم يلتفت إلى الحرمة قصورا وقد قصد القرب بإتيان المجمع فالأمر يسقط لقصد التقرب بما يصلح أن يتقرب به. هاي الصلاحية للتقرب بشرطين، أولا لاجتماع المجمع على المصلحة، وثانيا مع صدور المجمع حسنا، وهذا الصدور الحسن صدوره حسن لأجل الجهل بحرمته قصورا، يعني حسن وليس مبغوضا وليس قبيحا. وأما إذا كان عالما بالحرمة فصدوره قبيح، وإذا كان جاهلا عن تقصير كذلك صدوره قبيح، لأن أثر الجهل عن تقصير الجنوب هو استحقاق العقوبة، ما دام العمل يستحق عليه العقوبة من ناحية العقل الشمسي قبيح بالصفر، فلذلك ليس حسنا، فهذا الشرط مفقود. فيحصل بالمجمع الغرض من الأمر فيسقط بالمجمع الأمر قطعا، يعني لا يجب القضاء وإن لم يكن امتثالا للأمر. هنا يأتي هذا النقطة، فهذا الجاهل عن قصور يقصد التقرب، يقصد التقرب بماذا؟ الأمر منتفي، لأن احنا نتحدث عن القول على القول بالامتناع وترجيح جانب النهي، ترجيح جانب النهي يعني لا أمر، يقصد ماذا؟ يقول ليس امتثال للأمر، امتثال للجنون، امتثال للمحبوبية، بقصد المحبوب، هذا أولا. وثانيا يأتي بعدين بقصد شنو، بناء هذا التوجيه الأول بناء على تبعية الأحكام لما هو الأقوى من جهات المصالح والمفاسد واقعها، بناء على هذا يأتي هذا الجواب. أما بناء على أن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد بما هي مؤثرة في الحسن والقبح العقليين، إذا كان شكل التوجيه الثاني، التوجيه الثاني كما قلنا مبني على نقطتين، أولا المصالح والمفاسد بما هي مؤثرة في الحسن والقبح العقليين، وثانيا هذا التأثير مشروط بالوصول علم هاي يشير إلى التوجيه الثاني إشارة، ما يختارها يشير أنه هذا الجواب يأتي لما هو المؤثر من هذه المصالح والمفاسد فعلا للحسن والقبح العقليين، لكونهما لكون الحرمة ووجوب تابعين لما علم، أو لكونهما يعني لكون الحسن والقبح تابعين لما علم من المصالح والمفاسد، يعني المصالح المؤثرة في الحزن مشروط بالعلم، والمفاسد المؤثرة في القبح مشروط بالوصول. بهاتين النقطتين الأخ يشير إلى التوجيه الثاني كما حقق في محله، مع أنه يمكن أن يقال هذا تتميم للتوجيه الأول. ما قلنا أنه يقصد ماذا؟ لأن الأخون قال وإن لم يكن امتثالا للأمر، لأن الأمر منتقل بسبب ترجيح الناس، يقصد التقرب بماذا؟ قلنا بالمحبوبية بالملاه. والآن يريد أن يقول هذا الكلام اللي ذكره المحقق الكركي في مسألة الضد، الواجب الموسع لما يتزاحم مع الواجب المضيق، ماذا قال المحقق الكركي؟ قال يأتي الفرد المزاحم بقصد امتثال الأمر بالطبيعة، هنا كذلك يقصد بفرد المحرم وهو الصلاة في المكان المقصود محرم، لأن فرضنا على القول بالامتناع والترجيح جانب النهي بصير حرام، يقصد ماذا؟ الأمر المتعلق بطبيعة الصلاة. شلون بصير هذا؟ شرحنا. مع أنه يمكن أن يقال بحصول الامتثال، مع ذلك فإن العقل لا يرى تفاوتا بين الفرد المحرم وبين سائر الأفراد في أي شرع، لا يفرق العقل في الوفاء بغرض الطبيعة المأمور بها، وإن لم تعم هذه الطبيعة لا تعم جنوب هذا الفرد، لكن الطبيعة بما هي مأمور بها لا تشمل الفرد المحرم، لكنه هذا عدم الشمول لوجود المانع وهو الحرم. الحرم فرد محرم، فالحرم صارت مانعة من عدم، مانعة من انطباق الطبيعة المأمور بها على هذا الفرد، لا لعدم المقتضي وهو المناس. ومن هنا انقدح أنه يجزي ولو قيل باعتبار قصد الامتثال في صحة العبادة وعدم كفاية الإتيان بمجرد المحبوبية، يعني مجرد الملاك لا يكفي لقصد التقرب، لا بد أن يكون الأمر، نقول الأمر موجود وهو الأمر بالطبيعة، فيأتي بالفرد المحرم ويقصد امتثال الأمر بالطبيعة. شلون بصير؟ احنا شرحنا عنه. كما يكون كذلك في ضد الواجب، هذا اللي ذكرنا سابقا، الصلاة ضد الواجب وهو الإزالة، شلون هاي الصلاة اللي ضد الإزالة يأتي بها بقصد امتثال الطبيعة؟ هنا نفس الشيء، حيث لا يكون هناك أمر يقصد أصلا، وبالجملة مع الجهل قصورا بالحرمة، هذا الجهل موضوعا أصلا ما يعرف أنه هذا المكان قصدي، أو حكما ما يعرف أن التصرف في المكان الغصبي حرام، يكون الإتيان بالمجمع امتثالا وبداعي الأمر بالطبيعة لا محالة. غاية الأمر أنه لا يكون مما يسعه، يعني يسع هذا الأمر بالطبيعة لا يسع هذا الفرد المحرم بما هي هاي الطبيعة مأمور بها. لو قيل بتزاحم الجهات في مقام تأثيرها، هذه الجهات الأحكام الواقعية، أو أما لو قيل بعدم التزاحم إلا في مقام فعلية الأحكام، هاي التوجيه الثالث. ما قلنا أنه لا يتزاحم ولا تضاد بين الأحكام لا في مرحلة الاقتضاء ولا في مرحلة الإنشاء بل في مقام الفعلية. والنقطة الثانية أن الفعلية مشروط بالوصول، بهاتين النقطتين يأتي هذا التوجيه. وأما لو قيل بعدم التزاحم إلا في مقام فعلية الأحكام لكان مما يسعه، وامتثالا لأمرها لأمر الطبيعة. ليش؟ لأن الحرمة ما دام مجهولة يعني الحرمة ليست فعلية، ما دام ليست فعلية بصير المصلحة مؤثرة في الأمر، فالمجمع مأمور بها يقصد امتثال الأمر. بل بلا كلام، وقد انقدح بهذه التوجيهات اللي نحن ذكرنا الفرق بينما إذا كان دليل الحرمة والوجوب متعارضين، هذا رد على الإشكال. إشكال جنون أنه مورد الاجتماع على قول بالامتناع، وترجيع جانب النهي محرم، فلا يكون صحيحا مطلقا على فرض العلم، على فرض الجهل، جهل عن تقصير عن قصور. لكن يقول هذا، يقول إذا كان من باب التعارض صحيح هذا الاشكال، لكن نحن نتكلم في مسألة الاجتماع. يعني شنو؟ يعني من باب تزاحم الملاكي، أحرزنا ملاك الوجوب وأحرزنا ملاك الحرمة فيما مورد الاجتماع، فيأتي التوجيه الأول فيندفع الإشكال. فانقدح بذلك الفرق بينما إذا كان دليل الحرمة والوجوب متعارضين وقدم دليل الحرمة تخييرا أو ترجيحا، لأن القاعدة في التعارض إما الترجيح إذا كانت المرجحات موجودة، وإما التخيير إذا لم يكن هناك مرجحات، ورجحنا جانب النهي حيث لا يكون معه مجال للصحة أصلا، يعني مع التعارض لا مجال للصحة المجمع. وبينما إذا كان دليل الحرمة والوجوب من باب الاجتماع، من باب الاجتماع يصير فيه تزاحم ملاكي، ويأتي هذا التوجيه، التوجيه الأول، وقيل بالامتناع وتعديل جانب الحرمة حيث يقع صحيحا في غير مورد، يعني مو في مورد واحد، في غير مورد يكون صحيح. وين هذا المورد؟ من موارد الجهل، الجهل بأي شيء؟ جهل قصور ومورد النسيان، لموافقة هذا المجمع للغرض، للغرض هذا على أساس التوجيه الأول، وللأمر على أساس التوجيه الثاني والثالث، بل للأمر. ومن هنا علم أن الثواب على إتيان المجمع من قبيل الثواب على الإطاق، على أساس هذه التوجيهات هذا المجمع يصير واجبا، خاصة التوجيه الثاني والثالث واجب مو على أساس الانقياد. شو الفرق بين الطاعة والانقياد؟ الطاعة الموافقة مع المطابقة للواقع، هذا معنى الطاعة. أما الانقياد شنو؟ موافقة الأمر وفي الواقع مخالفة للواقع. فعلى أساس توجيه اللي نحن ذكرنا، خاصة على أساس التوجيه الثاني والثالث، فالمجمع واقعا مأمور به، فتصير الثواب عليه من باب الطاعة مو من باب الانقياد. الجهل القاصر لم الانقياد ومجرد اعتقاد الموافقة. وقد ظهر بما ذكرنا وجه حكم الأصحاب، ليش الأصحاب فصلوا بين الجهل عن قصور وبين العلم والجهل عن تقصير، بصحة الصلاة في الدار المقصوبة مع النسيان أو الجهل بالموضوع، بل الجهل بالحكم إذا كان هذا الجهل عن قصور. مع أن الجل يعني أكثر العلماء لولا الكل قائلون بالامتناع وتقديم الحرمة ويحكمون بالبطلان في غير موارد العذر وهو الجهل عن تقصير، فلتكن من ذلك على ذكر. الآن هذه الثمرة المترتبة على مسألة اجتماع الأمر والنهي، وأحنا قلنا هناك ثمرة أخرى أن المسألة داخلة في التعارض على القول بالامتناع، وداخلة في التزاحم على القول بالجواز إذا لم تكن هناك مندوحة. والأخون رد على هذه الثمرة في الأمر التاسع والثامن، و أما الثمرة في الأمر العاشر كلام الأخون. الآن انتهينا من هذه الأمور، فالحق هو القول بالامتناع، فوصلنا إلى صلب الموضوع.